بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فهذا الكلام الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله أيضا يتبع الكلام في القدر، وأراد التفصيل في بعض مسائل القدر، ومنها اللوح والقلم. واللوح والقلم تدخل في المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهو مرتبة الكتاب. وهذه الكتابة كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ، الذي أيضا سماه الله عز وجل المكنون، لوح مكنون، إنه كتاب عزيز، أو قال في كتاب مكنون، يعني كتاب. فسمى ذلك اللوح كتاب مكنون. وأيضا القلم جاء في حديث، وهو الذي يكتب به في هذا اللوح، فلهذا فهو متعلق بالمرتبة الثانية مراتب القدر، وهو الكتابة، الكتابة باللوح. وهذا اللوح جعله الله عز وجل لكتابة كل ما يقع في هذه الأرض. جاء في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فدل على أن هذه الكتابة كانت قديمة قبل خلق السماوات والأرض. ونؤمن باللوح والقلم. وأما القلم فأيضا جاء أن الله عز وجل أمر القلم بالكتابة. جاء في حديث عبادة بن الصامت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا القلم هو قلم الوحي، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا أن هذا القلم هو الذي كتب به هذا اللوح، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهل المراد هو الذي ذكره الله عز وجل بقوله نون والقلم وما يذكرون؟ ممكن أن يكون هو نفسه، ممكن أن أراد الله عز وجل كل قلم، وأراد أن يبين ربنا سبحانه وتعالى أيضا أنه من نعمه سبحانه وتعالى على العباد أنه جعل هذا القلم الذي يكتبون به. فقال: ونؤمن باللوح والقلم. فالقلم هو من مخلوقات الله عز وجل العظيم والسابقة، لكن كما هو معلوم لديكم أنه حصل خلاف أهل العلم هل القلم هو أول مخلوق أو أن هناك ما خلق قبله، وهذا يأتي الخلاف بالجمع بين حديثي عبد الله بن عمرو الذي في مسلم وحديث عباد بن صاف قلم. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق أو قدر قادر الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فمعنى ذلك أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق كتبها سبحانه وتعالى، لكن هناك مخلوقات موجودة، هناك مخلوقات موجودة وهي العرش والماء، قال: وكان عرشه على الماء. فتبين من ذلك أن هناك مخلوقات هي ظاهر أنها قبل القلم، ولهذا أيضا حديث عبادة الصامت اختلف في معناه، لأنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، وجاء في رواية: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. فهل الجملة الأولى وحدها جملة منفردة والثانية مستأنفة، أم أنها جملة واحدة؟ الله أول ما خلق الله القلم، القلم قال له اكتب، أو حتى بالرفع فأيضا كذلك المراد أنه جعل القلم يكتب ربنا سبحانه وتعالى، فكتب القلم. وصحيح أنها على النصف: أول ما خلق الله القلم، القلم فقال له اكتب، وهذا لأجل الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو، لأن هذا الحديث كما قلنا محتمل من معنيه، وأقرب معناه أنه أول ما خلقه قال له اكتب، هذا الظاهر، أول ما خلقه قال له اكتب. جاءت بعض الروايات التي قد يكون فيها صريح أنه أول ما خلقه أو أول مخلوق القلم، لكنها لا تصح، أنا هذه الرواية لا تصح، الصحيح أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب. فهذا يدل على أن الله عز وجل لما خلق القلم أمره بالكتابة، فجرى القلم، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. لهذا جاء في هنا في الحديث: قد جف القلم بما هو كائن. وجاء حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فخلاصة الأمر أن القلم هو من مخلوقات الله عز وجل وليس هو أول مخلوق. وأيضا لو قلنا أنه أول مخلوق سيتعارض مع المسألة التي ذكرناها قبل في التسلسل، لأنه قلنا أن أهل السنة أكثرهم، بل قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول أكثر السلف أن القلم أو أنه لا أول لمخلوقات الله، لا أول لمخلوقات الله، بل أن الله عز وجل منذ الأزل وهو خالق سبحانه وتعالى ويخلق، خالق ويخلق. فلهذا فلو قلنا أن القلم أول المخلوقات لجعلنا المخلوقات أول، وهذا ليس صحيح. فلهذا لابد أن يوجه هذا الحديث مع حديث عبد الله بن عمرو فيجمع بينهما على أن هذه من المخلوقات القديمة، من المخلوقات القديمة. وأيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق ما كتبها في اللوح المحفوظ، ما كتبها في اللوح المحفوظ، وهذا ثم كتبها يدل على أنه خلق القلم بعد التقدير. وأيضا في الرواية التي فيها ثم، وهي رواية صحيحة أيضا صحيح مسلم، تدل على أن العرش الماء كان قبل القلم. وخلاص كلامه أن القلم هو أن هذه المخلوقات هي مخلوقات قديمة، وصحيح أن العرش قبل القلم والماء كذلك قبله. وقد دلل على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في أكثر من كتاب، وذكر أيضا في الكافية الشافية. قال رحمه الله: ومن جميع ما فيه قد رقي، أنا بما في ما قدره الله عز وجل قد رقبه وكتبه. قال: فلو اجتمع الخلق كله على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير كائن لم يقدروا عليه. وهذا أيضا إصداق حديث عبد الله بن عباس الذي خرجه الإمام أحمد الترمذي من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء في رواية الترمذي: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فدل على أنه كما قال المؤلف: فلو اجتمع الخلق كله على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. لو أنه كتب الله عز وجل لك الضر والمصيبة وحاول جميع من في الأرض أن يدفعوا ذلك لا يستطيعون. انظر إلى الموت الآن، الموت يأتي بعض الناس وعنده أكثر من طبيب، عنده أطباء العالم، هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، ما يستطيعون أن ينقذوا حياته لأن الله عز وجل قد كتب عليه الموت. وهذه عقيدة راسخة عند أهل الإيمان، يعلم أنه ما يضره إلا ما يأتي الضر إلا من الله، وما يأتي النفع إلا من الله، وهذا يجعل قلبه لا يخاف أحدا إلا الله، ويعلم أن كل من مخلوق في هذه الأرض لا يضره. وليس معنى ذلك أنه مثلا يؤذي الناس أو كذا، لا، هذا إنما يكون في قلبه أنه ما من مخلوق في هذه الحياة لا يستطيع أن ينفعه أو يضره إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وليس كذلك معناه أنه وليس أيضا أنه مثلا يتسبب في ضرر نفسه، يتسبب في ضرر نفسه، فإن الله عز وجل جعل أسبابا في هذا الكون. فلا ينبغي المسلم أو المؤمن أن يتسبب في ضرر نفسه ثم يقول مثلا أنا أؤمن أن الضرر من الله والنفع من الله. صحيح هذا، لكن جعل الله عز وجل أسبابا ينبغي على الإنسان أن يجتنبها. وأيضا لا يدخل الأماكن التي قد يضعف يقينه ويضعف إيمانه فيها. فلهذا فاتخاذ السبب هو من التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه، وترك السبب خدش في العقيدة، ترك السبب خدش في العقيدة. مهما مثلا تضرع شخص بشيء من هذه الأمور. طيب إن شاء الله تعالى نكمل هذا ونكمل في درس الآخر.